أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كيف يمكن أو كيف يتمكن الفقيه من اكتشاف المذهب الاقتصادي؟ يذكر سيد الشهيد أن أي فقيه متمكن متمرس يستطيع إذا مشى وفق هذه الخطة أن يكتشف المذهب الاقتصادي حسب ما ينتقي ويقتطف من أحكام شرعية. نشوف الخطة كيف هي. ولا بد أولا من ملاحظة أن المذهب يختلف عن العلم، وهذا شرحناه بالأمس. ثانيا أن المذهب يختلف عن القانون. كيف يعني المذهب يختلف عن القانون؟ أنا إذا أريد أمثل اليوم بالسلوكيات اللي نعايشها، نشوف المنتمين إلى الأحزاب. أكو شيء اسمه حزب، أكو حزبي. الحزبي يأتمر بمسؤولة، مسؤولة يعمل ضمن الحزب، الحزب قائم ضمن ايديولوجيا قوميين عندهم حزب الأكراد والإسلاميين أشكال ألوان مو. فإذا أكو قاعدة بنت حزب، الحزب عدة أتباع وهذول يتمرون بأمر الحزب بحيث الرأي ما يراه حزبه. إحنا نشوف أن القانون هو لا يسبق المذهب وإنما يتأخر عن المذهب. المذهب هو يشبه، يعني إذا نتحدث عن مذهب اقتصادي أو مذهب قضائي أو مذهب علمي، شوف شنو نوع المذهب. أكو فوق المذهب الإيديولوجيا، يعني أكو أسس وأكو أساس الأسس. نقدر نقول مثلا التوحيد نعتبره هو الأساس، على أساس التوحيد تقوم النظم، النظم القضائية، النظم التعليمية، التربوية، السياسية، الكذا. فالسيد يقول علينا أن نفرق بين المذهب والقانون، لأن البعض شنو صور ووقع في خطأ حتى من الإسلاميين، إجا ذكر القوانين الإسلامية بالربا، بالغش، بالبيع، بالشراء، بالعقود، بالمضاربة، بالوكالة، بكذا، اعتبرها هي هذه النظام الاقتصادي. يقول لا، هذا ليس هو المذهب، هذا قانون، قانون يتفرع من المذهب اللي هو من المذهب جزء من منظومة متكاملة من الأيديولوجيا. فإذا علينا أن نفرق بين المذهب والقانون حتى لا نقع في هذا الخطأ. ذول الجماعة اللي يدعون أن السيد الصدر أخذ من كتاب فلان، ما نجيب اسمه، من راجعنا كتابه شفناه هو تجميع لمجموعة أحكام شرعية في أبواب الزكاة والخمس والماليات وكذا. هذا قانون، هاي قوانين، هاي يعني قوانين شرعية، هذه ليست هي الأسس، ما تبين فيها الأسس، هذا مو ما بها أسس قانونية. فيجب أن نفرق إذن بين المذهب والقانون، واضح عبر هذه النقطة. قوانين يعني هي الأحكام الشرعية، لذلك السيد صدر يذكر فيما كتبه من الأسس، وهذا للأسف أنه ماكو دراسة لطيفة مرتبة مطبوعة بشكل مستقل، باستثناء ما كتبه الشيخ المرحوم الفضلي في مجلة اللي كان يشرف عليها العطية، شو اسمها، منهاج، في مجلة المنهاج كتب دراسة عن الأسس، وأوسع من دراسته دراسة المسيحي الذي يدرس الفقه الإسلامي في جامعة لندن، اللي أخذ الماجستير عن دراسته عن تجديد الفقه الإسلامي محمد باقر الصدر نموذجا شبل الملاط. هذا درس الأسس دراسة ممتازة. بالأسس السيد ذاكر يقول ما يجمع عليه الفقهاء نعتبره بمثابة الدستور، ما يصير شرعا أي شيء على خلافه. وأما المختلف فيه فإذا صار عندنا دولة إسلامية يمكن أن نختار رأي فقيه من لأن لا ميزة لواحد على الثاني، نختار ونعتبره هو هذا الرأي يمثل، مثل ما يرون في ولاية الفقيه ما يشترطون الأعلمية في المتصدي، أن أي فقيه يصير عنده يعني مقبولية بالشارع ويصدى وكذا، لا يشترط في ولاية فقيه الأعلمية، ليست مرجعية. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، علينا أن نفهم طبيعة عمل الباحث في الاقتصاد الإسلامي. يعني السيد يقول رواد الاقتصاد الحديث أو الوضعي دول هم يصنعون اقتصادهم، بينما الباحث في الاقتصاد الإسلامي مسكين عليه أن يكتشف. أنا أقرب الفكرة بمرة، واحد يقولوا له انحت شيء، فهو يأتي بمواده وأدواته وكذا ويصنع ويصرف يحذف يضيف يفعل ما يشاء. ومرة واحد يقولوا له هذه آثار هنا تعال ابحث. شايفينهم انتو ذولا عندهم فرشات، نوع من الفرشات الناعمة جدا، لأن يخاف يأثر على الحفريات على الكذا، لأن عملية اكتشاف ما يصير يخلي شيء من عنده يضيف، يقوم يخدع. يجب أن نفهم طبيعة عمل الباحث في الاقتصاد الإسلامي. عمل الباحث هو ليس تكوين وصناعة وإنما اكتشاف. زين، كيف نكتشف؟ ما هي المواد التي من خلالها نستطيع، الآلية التي نكتشف بها؟ هذا نتحدث عنه. إذن إن الفقيه يقوم زين بعملية اكتشاف، أي أن هناك مذهب اقتصادي منجز لا بد من الكشف عنه، لا صناعته، مو احنا نصنع هذا الاقتصاد، وانما علينا ان نكتشفه. قد واحد يقول اخو انتم تقومون عملية تركيب بعد ذلك وتنسيق وكذا، هم صنعتم. نقول لا نصنع، وانما نريد نكتشف الاسس من خلال البناء العلوي، ننفذ من خلال البناء العلوي اللي هو الاحكام الشرعية والقانون المدني، نريد ننفذ الى الاسس المذهبية اللي يقوم عليها الاساس الاقتصادي. السيد يقول خلي نقارن بين عمل رواد الاقتصاد الحديث وبين الفقيه. رواد الاقتصاد الحديث ماذا يفعلون؟ أول شيء يدرسون واقع البشر التكويني، شنو حاجات الناس، وضعهم الاقتصادي كذا، هذا أول شيء. ثم يضعون النظريات العامة للمذهب الاقتصادي، يضعون نظريات، بعدين يضعون القوانين والأحكام على أساس النظريات. يعني شلون احنا اليوم أول ما نسوي أحكام ثم نجمعها بدستور، لو نسوي الدستور ونشرع على أساس الأحكام، أول شيء الدستور، هذا منه البشري، هذا الوضعي، هذا الاقتصاد الوضعي، يبدأ بها الطريقة. فهو يكون أول شيء يدرس الواقع، ثم يضع النظريات، ثم يبدأ يبني. فهو يبدأ من الأساس ويصعد، يضع النظريات والأسس ثم يصعد يبني على أساسها الأبنية العلوية اللي هي الأحكام والقوانين. بينما العملية بالعكس تماما بالنسبة إلى الباحث في الاقتصاد الإسلامي. وذكرت لكم رأي الشيخ الآصفي رحمة الله عليه في نقده للسيد الصدر، أنه أنت ما تقدر تكتشف الأسس من خلال مجموعة الأحكام. راح نشوف أن السيد هل يوفق في الإجابة على مثل هذا التساؤل، أنه أنت تنتق مجموعة أحكام وتطلع منها الأساس المذهبي وتسوي مذهب اقتصادي. يعني هذا كيف أنت تقدر تقول تام وصحيح؟ السيد راح يذكر ضابطة للأحكام التي ينتقيها. نعم. يعني هذا هو وين يروح الفقيه من يريد يكتشف؟
يروح إلى الروايات، إلى النصوص القرآنية.
جيد أحسنت. فهو السيد شرح يقول إحنا مو كل الأحكام راح تفيدنا، وإنما هي مجموعة أحكام ويذكر لها قيود، وراح نجي نبين كيف أخطأ الباحثون. وذكرنا هذا بشكل إجمالي لما يذكرون مجموعة أحكام قالوا هذا هو المذهب الاقتصادي، هذا مو مذهب اقتصادي، هاي قوانين، هذا بناء علوي، احنا الأسس نريدها، هاي قانون، هذه مسألة، يعني جمع مسائل سهل، لكن أن تستخرج المذهب وأسس المذهب هو هذا الصعب. أنا أقول أن السيد محمد باقر الصدور، وهذا كلام قال أستاذنا في درس اللمعة الشهيد السعيد سيد مجيد الحكيم، كان شيبة وأكبر عمرا من السيد باقر الصدر، وكان يزوره في بيته، والسيد من يجي سيد مجيد ينخبص أهلا سيدنا، هو يجي احترام للسيد. مرة واحد من زملاء أنا بالدرس، كان السيد هاشم يدرسنا اقتصادنا، فأيضا هذا الشهيد سعيد الشيخ محمد يونس الأسدي هم كان يقول للسيد، قال له هذا الكلام احنا ندرس كنا بالجزء الثالث في البيع، قال له هذا الكلام باقتصادنا السيد ما يوافق عليه. فالسيد انتفض بقوة انفعال، قال له هو السيد باقر الصدر شنو اللي سواه؟ السيد باقر الصدر عرض الإسلام بوجه جديد. يعني هي هذه مجموعة الأحكام المنثورة بالرسالة العملية اللي ما استطاع الفقهاء أن يصنعوا منها مركبا زين، نظرية يعطونا إسلامية مذهب اقتصادي. هذا عمل قام به سيد باقر الصدر، هو أن يقوم بعملية الانتقاء والتركيب والتنسيق ثم الوصول إلى الأسس المذهبية. هذا عمل يعني كبير. نلاحظ هنا أن العملية بدأت من الأسس وانتهت بالتفريعات والأبنية العلوية، هذا عدماً عند المكونين رواد الاقتصاد. أما في عملية الاكتشاف فالعملية معكوسة، فنحن لا نرى الأسس أمامنا، وإنما نحن أمام أبنية علوية اللي هي شنو؟ الأحكام ناجزة، وعلينا أن نصل من خلال دراستها إلى معرفة القواعد والأسس لهذه الأبنية. على أساس الحاجة مثلا نعتبرها من الأمور اللي تملك الإنسان، العمل الكذا، نحاول نطلع من خلال هذه قواعد عامة. سؤال شيخ عامر سؤال كلش حساس، وهو أنه هو الفقهاء أمزجة، يعني هذا فقيه عنده فهم، ذاك عنده فهم كذا، هل يمكن نصور أن هذا كلها اقتصادات؟ السيد يقول إيه، إذا كان هو واحد ماشي وفق الأسس الشرعية يمكن يطلع اقتصادي يميل هالاتجاه، اقتصادي يميل حسب الفهم، لأن هو مجموعة أسس قانون مدني راح يدرسه هو. ولذلك إذا اختلف فقيه مع فقيه في رؤية راح يختلف في البناء العلوي، لأن هي هذه
ممكن أنه الروايات والنصوص القرآنية نعم بالإضافة إلى السير مثلا للصامتة يعني تحكي عن نظرية بحيث أنه ممكن أن نصل إلى
السيد الصدر شو يقول؟ جيد، السيد يقول إحنا مبتلين بمشكلة اسمها الاجتهاد والذاتية، يعني هذا الهرمونطقي، يعني كل واحد هو فهمه ووضعه وذاتياته، يعني هو عنده مثل فهم. كان السيد أحمد الخنصاري وهو من المقدسين اللي السيد الخميني استدل بقوله في حلية الشطرنج، قال المقدس السيد أحمد الخنصاري يرى حلية الشطرنج. السيد أحمد كان يرى حقن الدماء، لا تسوون ثورة بعصر الغيبة، حافظوا على الشيعة، حقنوا دماء الشيعة وهذا. وما مس السيد الخميني بكلمة، والسيد الخميني لم يمسه بكلمة أيضا، وأمر عندما توفي أمر بدفنه في أقرب مكان بالسيدة معصومة، يعني وين لقوا مكان كلش قريب وكذا. سيد أحمد من أنا كل ما أروح أقرأ فاتحة إلى، كان من المقدسين فقهاء الراسخين. سيد أحمد هذه رؤيته، أنه ما يصير إحنا نتحرك حقن دماء دولة شنو كراية قبل المهدي، يعني لا ترباح لا كذا، مثل هذا التصور عنده. هذا ما يستطيع يعني يفكر بمذهب اقتصادي أو غيره، يقول هذا شأن الإمام الحجة. بينما احنا نتكلم عن فقيه لا عايش الحياة ويقول الإسلام به مذهب اقتصادي ناجز، علينا أن ندرس هذا المذهب. فما هي العملية؟ العملية أن نذهب إلى القانون المدني، راح نذكر الأمور اللي نذهب إليها. بالاجتهاد والذاتية السيد ذكر، وهذا بحث مهمل، يعني ليش؟ لأنه ما موجود كفاية لهم، احنا نعرف بالكفاية شكو بالرسائل ولهذا اقتصادنا لا. من أروع البحوث في كتاب اقتصادنا هو بحث الاجتهاد والذاتية، يمكن أنا بالسنة 5 مرات أرجع له، كتاب يعني كتاب رائعة، أن المجتهد كيف يبتلي بالحالة الذاتية، مرات نص عام بظروف خاصة هو يفهمه خاص، مرات خاص هو يعممه، مرات يبرر الواقع زين، تبرير الواقع، الواقع اللي كان موجود يحاول يبرره يعتبره مثلا شرعي. فذاكر السيد 4 عناصر في مسألة الاجتهاد والذاتية، هاي تأثر طبعا في اكتشاف المذهب الاقتصادي. يعني تماما مثل الأطباء اليوم واحد خرج هاي المدرسة واحد خرج هذه المدرسة، يختلف يعني فهمه والوصول إلى النتائج. ونقصد بالبناء العلوي، دائما تتكرر عند السيد البناء العلوي، واحنا امامنا البناء العلوي والاسس مو تحت ايدينا. طبعا السيد يسجل ملاحظة يقول احيانا بعض الاسس في المذهب، احيانا بعض الاسس مذكورة صريحا زين عن الملكية عن كذا، ولكن بالمجمل لا، نحتاج إلى عملية اكتشاف المذهب بالمجمل. شنو مقصودنا من البناء العلوي؟ يقول السيد: ونقصد بالبناء العلوي القوانين التشريعية، وأما الأسس المذهبية فهي لا يطلع عليها الفقيه مباشرة. مثال هذا الطبيعة والأفراد. احنا اليوم نقول هناك شخص واحد يسموه الهمداني أو الهمداني، كان يقول أن الكل الطبيعي موجود مستقلا عن الأفراد. فإذا عندنا خمسة بشر، خمس أناس، خمس أشخاص، فيصير عندي ستة أنا، لأن دول الخمسة وعندي الطبيعة هم موجودة، بينما كل غير هؤلاء، يعني غير هذا الرجل، يقولون الكل الطبيعي موجود بوجود أفرادي. بس أنا الطبيعة أطلع عليها ما أقدر، لأن الطبيعة موجودة في الصغير والكبير، بالأسود والأبيض، بالمريض والسليم، بالمرأة والرجل، بل 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 بل. أنا أطلع على الأفراد، بس أنا أستخرج الكل الطبيعي. هذا مثال. مثال آخر: الحكم والملاك على رأي الشيعة. على رأي الشيعة إحنا ما نقدر نستنبط، لا نؤمن بالقياس مستنبط العلة، وإنما منصوص العلة. فإحنا نوصل إلى الملاك منين؟ من النص، بالدلالة الالتزامية. بعد الإثبات والثبوت. الآن شنو اللي أنا أفهمه ما في نفس الإنسان؟ من خلال كلامه. إنسان مخفوء تحت طي لسانه، لا طي لسانه. فإذا تكلموا تعرفوا، إذا ما تحكي أنت ما تكلم، أنا ما أعرف شنو حاجاتك. سبحانك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. الله يبين إرادته، إذا ما بين ما نعرف، أنا ما نقدر نعرف ما في نفس المولى. الإطلاق والعموم، قالوا بالإطلاق شلون نكتشف أن هذا يريد المطلق؟ قالوا إذا كان في نفس شيء وهو في مقام البيان ولم يبين، نوصل عود إلى مراده ولو ما بينه. بينما العموم يعطيك على مستوى الدلالة اللفظية شمول. بالإطلاق نتكلم بالإطلاق الشمولي، مثل البئر طاهر، يا بئر طاهر، ماكو عهد ذهني، لا ذكري لا حضوري، إذن أي بئر راح يصير. بس ما قال كل بئر طاهر ولا أي بئر طاهر، وإنما قال البئر طاهر، فنتوصل من خلال معرفة أنه هو في مقام البيان. كذلك اللفظ والمعنى، لأن المعاني هي في نفوس الناس، نوصلها منين؟ من خلال اللفظ. فيجب دراسة اللفظ دراسة دقيقة للوصول إلى المعنى. وبعد معرفة الأسس المذهبية للأحكام التشريعية، قد نصل إلى معرفة الأسس النظرية للمذهب نفسه. شلون يعني؟ سيدي يقول عندنا النظرة الكونية. اليوم احنا المسلمين نعتقد أن كل شيء من الله وإلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. كل شيء هو لله، ليس لك من الأمر شيء. هذا يذكره السيد محمد صدر للاستدلال أن النبي لا يملك شيئا فضلا عن غيره. ليس لك من الأمر شيء، هذا مو يمك، لا التشريع ولا التكوين. زين، الآن منحنا كما يقول السيد الصدر بعض القدرات. احنا قدراتنا من قيسها إلى قدرات الجن هي ضعيفة، فكيف إذا الملائكة، كيف إذا رب العالمين؟ منحنا، الله ذوقنا طعم السلطنة، أعطانا قدرة بحيث أنا سأحرك إيدي بلا أمر، وإنما بالإرادة، بالإرادة أنا أتحرك. هذا فشي يعني عنوان السلطنة. زين، الآن إحنا نعتقد أن القوة لله جميعا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. حصر، كل شيء هو القيوم، هو الحي، كل شيء قائم به. أصلا إحنا ما نؤمن بفكرة حدوث وبقاء، وإنما نعتقد ما يعتقده صدر الدين شيرازي، أنه وجود سيال مستمر في كل آن. إحنا إنه وجود، فلابد إنه خالق، إنه موجد. المعلول قائم بعلته، هو ظل وجوده، وجود حرفي، وجود ظلي. إذا ما تفترض العلة موجودة ينتهي المعلول. هذا اعتقادنا التوحيد، إذا أن الكون كله توحيد صفاتي، توحيد خالق يسموه، الأفعال يسموه التوحيد الأفعالي، والتوحيد الذاتي والتوحيد الصفاتي. وقالوا عن التوحيد الذاتي بمعنيين: إما أنه واحد لا ثانية له، أو هو بسيط غير مركب. هذا التوحيد الذاتي لتفسيرا. نعم،
التوحيد
اي يعني هسه مصطلحات. نعم. احنا ايديولوجيا مالتنا التوحيد، قائمه على اساس التوحيد. ولذلك السيد محمد باقر الصدر دقته الاصوليه علمتها ان الجماعه اللي تخلفوا عن امير المؤمنين علي عليه السلام معناه شنو؟ معناه كانوا احرار، احرار يعني ياخذون ما يشاءون، يصلون بامر الله، يصومون بامر الله، يحجون، يزكون. بس من اجوا للامامه لقد مضت بيعتنا للرجل، فيشعر هو حر. معناه هو مو موحد الآن، يعني ما عنده توحيد طاعة، يعني يأخذ ما يعجبه، مو كل شيء هو يعني يأخذ من رب العالمين. لذلك السيد كان يقول أن فكرة الإمامة هي مرتبطة على التوحيد، لأن احنا نريد نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء. فلما نروح إلى زيد وعمر وخالد اللي هم غير معصومين وغير منصوص عليهم، معناه ما وصلنا إلى خط التوحيد. دولة يطلنا 5% من الإسلام، 50% شقد، المهم 100% ما يعطوك، مو مثل القرآن والعترة. فربطها السيد بمسألة التوحيد، هاي الأيديولوجيا. هذا الأيديولوجيا على أساسها يقوم ماذا؟ يقوم أن كل المذهب الاقتصادي يقوم على أساس أن كل الأموال تعود لمن؟ إلى الله. ذكرنا هذا أمس، أن الملك والثروات والكذا كلها تعود إلى رب العالمين. فإذا قد نكتشف إحنا من حرمة التبذير والإسراف، وأن الوصية تكون بكذا مقدار، وأن وأن أن الإنسان مو مالك. هذا مفهوم إسلامي قائم على أساس التوحيد. فإذا أول شيء عندنا بناء علوي، هذا البناء العلوي يوصلني إلى الأسس المذهبية. الأسس المذهبية قد توصلني إلى التوحيد، إلى الأساس، الأساس المذهب. المذهب هو أساس للقوانين، والإيديولوجيا هي أساس لمن؟ للمذهب. وبعد معرفة الأسس المذهبية للأحكام الشرعية، قد نصل إلى معرفة الأسس النظرية للمذهب نفسه. إذن نحن أمام شيء مرئي للفقيه، هو الأحكام التشريعية. أنا سميته مرئي لأنه صح، هو يرى الروايات ويقرأها، بس هو باجتهاده وبذل الجهود وليعطي رأيه. يعني جماعة يتعجبون أن السيد باقر الصدر في المعالم الجديدة للأصول وفي الحلقة الأولى بحث طويل كذا صفعة عن مشروعية الاجتهاد. واحد يتعجب ليش؟ لأن كان الاجتهاد مطعم بالقياس، بالاستنباط. الاجتهاد ضد النص، الاجتهاد مقابل النص، مو لفهم النص. زين، اللي هذا كان قديما. فالسيد يريد يبرر هذا كله، كان يواجه عقلية الأخبارين اللي يقولون أنتم مجتهدين يسموهم، يعني أنتم مو متعبدين بالنص. هذا السيد يريد يدرسه بهالمعنى. زين، الآن احنا نقول الفقيه اكو شيء مرئي إليه، مع الملكة يصير واضح من ملكة الاجتهاد. يعني من يسمع رواية رأسا الفقيه، يعني الآن لو صاحب الجواهر موجود ويقرأ الرواية غير، لذلك كلها ترشد للفقه الجواهري، عقلية والملكة اللي عنده والكذا. فاعتبر أنا شيء مرئي، أنا راح أقول هذا شيء مرئي. ولهم بالتوثيق شو يقولون؟ يقولون العدالة لا ترى، بس الروايات شنو قالت لنا؟ قالت لنا أنتم إذا أحسستم أن هذا الرجل إذا تكلم صدق، وإذا وعد وفى، وإذا رأيتمه بحسن الظاهر وكذا، هذا العدالة. ولذلك السيد الحائري نقد هاي الفكرة بقوة، يقول العدالة ليست هي حسن الظاهر، هاي كواشف عن العدالة. يعني واحد من يريد يطبق العدالة على نفسه، من يسألون تعادل، شو يقول لهم؟ يقول لهم أنا ظاهري حسن عندكم؟ قالوا له نعم. قال إذن أنا عادل. لا، من اللي يطبقها على نفسه غير. هم من يكتشفون العادل هذا إلهم، أما هو على نفسه مو يقول والله أنا حسن الظاهر، هو عنده هنات وتصرفات ومعاصي ويؤذي عياله وأولاده وكذا، هذا ما يسمى عادل. زين، الآن هذا شيء مرئي، هو الحكم الشرعي أو البناء العلوي من خلال الاكتشاف والكذا، ولو رؤية قلبية يقول اجتهادية. لكن الأسس المذهبية وين؟ هذا مو مرئية. الجامع بين هاي الأحكام اللي يقتنص المجتهد، هذا وينه؟ مو مرئي. إذن نحن أمام شيء مرئي للفقيه، هو الأحكام التشريعية. وأما الأسس المذهبية فهي تكتشف كما تكتشف وتنتزع مفاهيم عديدة ليست محسوسة بعد مرحلة الإحساس، كالعلة والمعلول والوجود والعدم والجوهر والعرض. هاي الأمور ما تحس، اللي يحس البياض والسواد نلمس هذا الشيء، الأعراض دائما اللي يظهر عندنا. ولذلك أكو تجريبيين وحسيين فلاسفة أنكروا وجود الجوهر، قالوا شنو الجوهر؟ كله أعراض. زين شنو الجوهر؟ جوهر المادي ماكو. هذا ننتزع انتزاع من نقوم بعملية إحساس، ولذلك العملية عملية مقارنة. ولذلك كل المفاهيم اللي تطلع بعد عملية الإحساس تصير زوجية أو ثلاثية. يعني أنا من أقارن بين عالم وعالم، شو أقول؟ أقول متساويان في العلم، أو هذا أعلم من هذا. يطلع عندي مفاهيم زوجية، جوهر وعرض، وجود وعدم، ضرورة وإمكان ووجوب وكذا، لأن من خلال عملية مقارنة. لكنها كلها تجي بعد مرحلة الإحساس. أول شيء نأخذه هو الإحساس. الله الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. أما الأسس المذهبية فهي تكتشف كما تكتشف وتنتزع مفاهيم عديدة ليست محسوسة بعد مرحلة الإحساس، كالعلة والمعلول والوجود والعدم والجوهر والعرض. وهناك طبقة أعمق من الأسس المذهبية للاقتصاد الإسلامي، وهي أسس هذه الأسس، أي الأسس النظرية للمذهب، الأيديولوجيا بعد التوحيد. وليكن معلوما أن الأدلة قد تحدد أحيانا بعض الأسس المذهبية، لكن المذهب بمجموعه يحتاج إلى عملية اكتشاف. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة أن النظام المالي ما هو دوره في عملية الاكتشاف. أكو دراسة جيدة ولطيفة للشيخ المرحوم الشيخ العاصف، النظام المالي عنده محاضرة بالكويت وسعها كبرها صارت النظام المالي، خوش كتاب. دور النظام المالي في عملية الاكتشاف، سيدي قارن بين النظام المالي وبين القانون المدني. القانون المدني لما أكو عندنا، ويدري أبو يقظان، من عندنا قوانين خاصة بالتجارة بموارد معينة وكذا، هذا بعد مو قانون مدني. بس القانون اللي نظم المدينة أساسا من طرحه، اللي يعالج مشاكل الماليات النزاعات حتى الأحوال الشخصية، يسموه قانون مدني. فالسيد يقول النظام المالي هو مثل القانون المدني، إلى دور في عملية الاكتشاف. دور النظام المالي في عملية الاكتشاف، والسيد يقول النظام المالي شبيه بالقانون المدني الذي ينظم نوعين من العلاقات بين الأفراد، وهما العلاقات المالية والأحوال الشخصية. ويعتبر النظام المالي بناء علويا للمذهب، ومثل الشهيد الصدر له بفكرة الدومين، مجموعة الأملاك الدولة، أراضي، غابات، كذا، يسموها الدومين. قبل الدولة ما عندها أموال، اثنين تأخذ من هذه استثمار وبيع وكذا، فهي تملك. يعني شلون تأميم. بعدين من انطرحت فكرة الحرية الاقتصادية وكذا، صار الأفراد هم، مثلا أنت تأخذ لك 2000 متر، السيد راح الأمريكا وشاف، تأخذ لك 2000 متر، حاط لك بيت 100 متر فيها أراضي موجودة وكذا، تعطي إيجار بسيطة وكذا، ماكو ملكيات مثل اللي عندنا، يعني سندج مضبوطة وكذا. زين، هذا فكرة الدومين، على أساس أن الدولة تقوم بعملية حفظ الأمن وبعض الأشياء الهامة، يأخذون مثل هذه. بعدين انطرحت أفكار اشتراكية أثرت، راحت فكرة الدومين، صارت بدلت العملية، صارت الدولة تقوم بأعمال أكبر. بدلوا الدومين فترة جماعة بيمن بالضرائب، والآن الرأسماليين كل قائمة أعمالهم على أساس ضرائب، وهذه الضرائب توزع بشكل منظم، بس تشمل الخير والشرير، يعني الإباحيين، المثليين، الكذا، والمسلمين والمهاجرين، وذولا جماعتنا هم كلها يأخذون منين؟ من هذه الضرائب. ولذلك كل مدة جماعة طالعين مظاهرات، شنو هاي أموال؟ وين جاي تروح؟ المن جاي تعطوها؟ المن كذا؟ صدق هي بالفعل أموالهم، يعني الدولة ما عندها أراضي ولا كذا، لأن تعزلت من هذه، صارت حرية اقتصادية أن أي واحد يستثمر منجم أو أرض أو زراعة وكذا، الغابات، فضمن حدود معينة يخلون قوانين والباقي هو يستثمر. فبدلوها بفكرة الضرائب. من إجت الأفكار الاشتراكية رجعت من جديد عمليات ملكية الدولة. فهذا السيد كلها يقول قائمة على أساس مذهبي، هذا نظام مالي قائم على أساس مذهبي. الدومين هو بتعبير آخر الأراضي والغابات وأمثالهما مما يدر على الدولة إيرادات، هذه الفكرة متأثرة بالناحية المذهبية، لهذا قل الاهتمام بها وانضمرت حين ساد مبدأ الحرية الاقتصادية، وقل تدخل الدولة في الانتاج الفردي إلا في حدود ضئيلة وقليلة، وعوضوا عن الدوميين بالضرائب زين، ولكن الدوميين عاد من جديد حين ظهرت الاتجاهات الاشتراكية. ومن مظاهر الصلة بين القانون والنظام مثل ما نقول مالي، إن إيرادات الدولة كانت في السابق بمقدار يمكنها أو تمكينها من الحفاظ على الأمن والدفاع وما شابه، لكن بعد ظهور الاشتراكيات اتسعت الإيرادات لتضمن قيام الدولة بمعالجة مشاكل التوزيع والتقريب بين الطبقات ولتقيم العدالة الاجتماعية. طبعا هذه شعاراتهم. هذه نقطة أيضا. صار عندنا إلى الآن 4 نقاط حتى يكتشف الفقيه النظام الاقتصادي. النقطة الخامسة هي انتقاء هذه العملية. هنا تبدأ أنه أي أحكام بالماليات إحنا ننتقيها، أي أحكام بالحقوق إحنا ننتقيها، أي أحكام بالجزائيات إحنا ننتقيها. هاي كل الرسالة العملية بباب البيع والشراء تدخل بعملية الاكتشاف. آخر مو أكو أحكام موجودة عندنا موجودة عند البشر جميعا، مثل حرمة الغش عند الكل موجودة. هذه هم أقول اقتصاد إسلامي، هاي عند الجميع. تذكرون بالأصول السيد الخوئي شنو قال؟ قال حجية الظهور ليست مسألة أصولية، وإنما هذه متفق عليها بين الكل. ورد عليه السيد قال له المسألة يتفق أو يختلف عليها بعد ما يتحدد موضوعها، مو الاتفاق الاختلاف يصنع منها مسألة تدخل في هذا العلم أو في ذاك. فالسيد يقول علينا أن نختار المسائل والأحكام اللي تعطي وجه للمذهب، معالم للمذهب. مثلا أنت تقول لي معالم الشخصية الفلانية، وإذا هو هذه الأشياء نفسها عند الآخرين، ها شنو من معالم؟ هاي معالم أي واحد يعني، معالم يعني الأشياء التي يتميز بها. ما هي الأشياء اللي تشكل وجه للاقتصاد الإسلامي؟ إذن علينا انتقاء الأحكام التي تساهم في عملية الاكتشاف. فهناك أحكام ثابتة عند المذاهب الاقتصادية كافة، مثل حرمة الغش والتزوير، فهل يساهم مثل هذا الحكم في الكشف عن المذهب الاقتصادي في الإسلام مع ثبوته في باقي المذاهب؟ لا، ما يساهم هذا، لأن هذا عند الجميع. وهناك أحكام تتبع اتجاهات الدعوة وليس لها طابع اقتصادي لتكشف عن المذهب الاقتصادي. مثلا فريضة الجهاد التي تحتاج إلى فرض ضرائب لتمويل عملية المجاهدة والقتال، ضريبة الجهاد، أو الزكاة اللي السيد يسميها ضريبة التوازن لإيجاد التوازن لكي لا يكون المال دولة بين الأغنياء فقط. فرض رب العالمين الصدقات والزكاة وغيره، زين سماها ضريبة التوازن، ضريبة الجهاد. هذه ضريبة الجهاد تابعة للدعوة، أنه إحنا شنو اتجاهنا. مثلا أكو اتجاه بإيران الآن، يقول لك إيران للإيرانيين، شنو إحنا مهتمين بفضائيات العراقيين وبغزة والفلسطينيين وأفريقيا وأمريكا الجنوبية ومدري شنو؟ شنو إحنا بدولة إيران للإيرانيين؟ أكو هيك اتجاه. اتجاه ثاني اللي هو خط الإمام، يقول لا، هاي مسؤوليتنا إحنا قدوة العالم الإسلامي، إحنا ننتظر مثل ما كان يفيدنا فلان وفلان اللي هم قوميين. جمال عبد الناصر نفحهم فترة، وإلى الآن الإيرانيين يحبون جمال لأنه فدائيان إسلام، فترة عاشوا عندهم ودربوهم وكذا، إلى الآن يذكروهم بخير. يعني كنا نعاني مع الإيرانيين، نقولهم جمال عبد الناصر ترى قومي هيك وضعه مع الإسلاميين كذا، أبد عندهم جمال عبد الناصر، لأنه يوم من الأيام هو كما يحب الفلسطينيين صدهم، هم ذولهم يحبون جمال عبد الناصر. فكيف إذا دولة إسلامية وأنت تنتظر منها الدعم وإذا هي لا ما تعطيك أي شيء؟ هذا اتجاه وهذا اتجاه، هذا ترتبط بالدعوة بالفهم العام، ما ترتبط بالنظام الاقتصادي. ففريضة الجهاد إذن اللي تستدعي ضريبة وأموال وإنفاق، قد تفرض هي يعني ضرائب أكثر على الناس. مثلا الآن بالعراق شنو أخذوا؟ نسبة من الرواتب للحشد، مو هذا ضريبة الجهاد يسموها. إذن هناك مقياس للأحكام التي ننتقيها، وهي مساهمتها في الكشف عن المذهب الاقتصادي في الإسلام، لكونها خاصة به ومميزة له عن باقي المذاهب. وهذه الأحكام ليست دخيلة في صميم المذهب، لكنها تساهم في الكشف عنه. فهناك أحكام إسلامية في المعاملات والحقوق التي تنظم العلاقات المالية بين الأفراد، وهناك مجال لإدراج الأحكام الشرعية التي تنظم العلاقات العامة بين الدولة والأمة وتحديد موارد الدولة وسياستها العامة في إنفاق تلك الإيرادات. لهذا سيكون العمل كالتالي: أولا انتقاء واقتطاف جملة من الأحكام في المعاملات والحقوق والضرائب، هذا واحد. ثم يقوم الباحث بالتنسيق بين هذه الأحكام التي هي بمثابة البناء العلوي والطبقة الظاهرة من المذهب. ولتوضيح الفكرة يذكر الشهيد الصدر 4 أحكام، هي حرمة الربا وحرمة الغش وضريبة التوازن وضريبة الجهاد. فالسيد يقول حرمة الربا تميز الإسلام، بينما حرمة الغش ما تميز الإسلام. ضريبة التوازن تميز الإسلام، لأن هو يريد يقرب، ما يطلع حرية اقتصادية ولا يمنع الناس من الملكية كما هو الشيوعي، زين يقول ماكو أحد يملك، هذا ميزة للإسلام. ضريبة الجهاد مرتبطة بالدعوة، ما لها علاقة بالله. فالسيد ضرب هاي الأمثلة، 2 منها داخل في عملية الاكتشاف و2 لا تدخل في عملية الاكتشاف. فإن نظرية التوزيع الاقتصادي الإسلامي تتضمن حرمة الربا، وهي أي نظر وهي أي شنونا أي النظرية بناء علوي في الاقتصاد الإسلامي. نظرية التوزيع ليست بناء علوي طبعا، قائمة على أساس أسس. بخلاف حرمة الغش فليس لها إطار مذهبي، لذلك فهي مما اتفق عليه المقننون في كل البلدان وفي كل المذاهب الاقتصادية. وحين يذكره البعض، البعض ذكر حرمة الغش، قال الإسلام يحرم الغش، من غشنا ليس منا، وذكر هذا كعنوان اقتصادي. شوفوا أكو كتاب للسيد حسن، الله يرحمه، السيد حسن الصدر، اللي بعضهم قال أن السيد ماخذ من هذا الكتاب. شوفوا شنو بي بي مثل هاي الأحكام، ماكو أسس مذهبية ما ذاكر. وحين يذكره البعض ضمن المذهب الاقتصادي الإسلامي فهو مخطئ لعدم معرفته بالميزان والضابط والشرط الذي على أساسه تذكر الأحكام المساهمة في الاكتشاف. ولنأخذ الحكمين الآخرين وهما ضريبة التوازن والجهاد، فإن الزكاة ضريبة التوازن وأمثالها تساهم في عملية الكشف دون ضريبة الجهاد الممولة للمجاهدين، فإن هذا من شؤون الدعوة ودورها في ومن شؤون الدعوة ودورها في الدولة الإسلامية، ولا علاقة لها بالمذهب الاقتصادي. ومن الأعمال الحساسة في هذه العملية المعقدة هي عملية التركيب. الآن كل هذا يأخذ محمد باقر الصدر من المجتهدين، مجتهدين يطوع أحكام أنه هاي العملية تجوز أو مجوز كذا، فقه فردي. أنا أريد نظرية، أريد مركب، يعني مثل المفسرين الآن اللي يقومون بعملية تفسير التجزئي للآيات. أنا أريد مركب، أريد أشوف المرأة في القرآن، مو تجيب لي آيات منا ومنا، هذا تفسير تجزئي. أنا أريد أصنع مركب. هاي عملية معقدة، عملية تنسيق وترتيب، مثل ما أنت الآن تعطي مجموعة زين أقلام ولوحات وتقول للجماعة يلا خطوا رسموا، أظن إن نفسن بس هنا الذهن ولذلك طلعت المدارس بالشعر والنقد والمدارس بالرسم ومدارس بالفن وأشكال ألوان. الآن عملية تنسيق وتركيب راح نختلف بها، كيف نركب بين هذه الأحكام. ومن الأعمال الحساسة في هذه العملية المعقدة هي عملية التركيب بين الأحكام، فإن الأحكام المنتقات وفق الضابط المتقدم لا تقوم منعزلة عن بعضها بالكشف عن المذهب الاقتصادي، بل عملية العزل والفرز والانفرادية تنسجم مع بحث علمي على مستوى القانون المدني والأحكام التشريع. شوف القاضي شو يسوي، القاضي يحكم، يجي يقول له مو أنا راح أروح عطال بطال أنسجن عيالي، وهذا يقول هذا أنا مو شغلي، أنا أريد هذا عندي نص يحكمك وأنت غافل غير، والمغفلون لا يحميهم القانون، هذا يقول. بينما المذهب غير شيء، المذهب نظرية متكاملة، هذا حالة جزئية، فليبحث بالقانون المدني، دور عن قضية منعزلة عن قضية أخرى، مو اللي يقننون وإنما اللي يحكمون وفق القانون. فريد القضية من القضايا، أنا شاهدت قضية في بريطانيا حكمت بها قاضية لأنه شاهدت أنه هاي القضية محكوم بها سابقا، إلها نظير حكمتها، مشت القضية تريد حل مشكلة، ما درست الحيثيات ومذهب وكذا، لا تريد تمشي أمر. هنا هذا الأحكام المنعزلة واحدة عن الأخرى، هذا اللي نقرأ كله بالرسالة العملية، هو حكم منعزل عن حكم، منفصل عن حكم. هذا يبحث، هذا ينفع الباحث عن القانون المدني. أما من تريد فقه أمة ومجتمع وفقه دولة وفقه غير، عملية التركيب هناك مو عملية جزئية، ما ينفع العملية الجزئية، بل عملية العزل والفرز والانفرادية تنسجم مع بحث علمي على مستوى القانون المدني في أحكام الشريعة، لأن القانون المدني لا يبحث عن أكثر من المجالات التفصيلية لتلك الأحكام، ما عنده شيء أكثر من هذا، هو اللي يريد التفصيلات، فهو لا يتكفل أو فهو يتكفل بعرض أحكام الإسلام التي تنظم المعاملات، ولا يهتم بالتركيب لينتهي إلى قاعدة عامة. والخلل خلصنا، والخلل الذي نجده لدى كثير، زين، والخلل الذي نجده في كثير من الكتابات عن الاقتصاد الإسلامي هو اكتفاؤها بعرض الأحكام الإسلامية المرتبطة بالاقتصاد بشكل انفرادي من غير عملية تركيب، وبلا أن تلاحظ أن هذه الأحكام تشكل جزءا من كل، وهي جانب من صيغة عامة مترابطة، كي نتمكن من اكتشاف القاعدة العامة التي تشع من خلال الكل أو من خلال المركب، وتكون صالحة لتفسير المركب وتبريره. اكتفى بعض الدارسين الإسلاميين بالإشارة إلى مثل هذه الأحكام. أولا، إلغاء فائدة رأس المال في عقد القرض. احنا عندنا الربا حرام في حالتين، في حالة القرض مطلقا، وفي حالة بيع المكيل والموزون للمعدود، مو ذكروا هذا في البيع دي. الشارع ألغى فائدة رأس المال في عقد القرض، أي واحد يقرض إنسان طاراس مال ما يصير يأخذ فائدة، مو مضاربة، هذه ألغاها الإسلام. هذا واحد. اثنين، السماح بالكسب الناتج عن إيجار وسيلة الإنتاج في عقد الإجارة. مثلا شخص يأخذ كرين، شخص يأجره منه يروح يشتغل به وكذا، يطلع أجره، وسيلة إنتاج، هذه محراث حاصودة كذا، هذه كلها جائزة. ثلاثة، منع المستأجر من تملك المادة الطبيعية التي يحوزها أجيره بسبب عقد الإجارة. أجر واحد قال له روح اجمع لي حطب، مو عامل يعمل، وإنما يقول له روح، هاي حيازة، هاي مباحات عامة، مو مزرعتي وخلي يحصد بيها، لا، هي مباحات عامة، غابات، يقول له روح جمع لي أنت. هنا الشارع ما يرضى، يقول هذا يملكه منه الشخص نفسه، الحائز يملك. هذه الأحكام بعد التأكد من صحتها شرعا لابد من دراسة ترابطها والصلة بينها، حتى نصل إلى معرفة القاعدة الإسلامية في توزيع الثروة المنتجة التي تميز الإسلام عن المذهب الاشتراكي. المذهب الاشتراكي يقول العمل، يربط المسألة بالعمل. المذهب الرأسمالي يقول لا، العمل والآلة وكل العناصر الدخيلة في الإنتاج توزع عليها الثروة، حتى الآلة إلها ثمن. زين، الرغبة، أكو نظريات مختلفة في هذا، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على